الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو خير ثوابا هو خير عقبا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولم يرد زينة الحياة الدنيا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربهم وعمل صالحا ولم يشرك بعبادة ربه أحدا. أما بعد، أيها المؤمنون، قد أنزل الله عز وجل هذا الكتاب العظيم تبيانا لكل شيء ونورا مبينا، فيه موعظة من الله، فيه شفاء لقلوبنا وأمراضنا، هو رحمة للمؤمنين. أمر الله الأمة بتدبر كتاب الله وعظات الله، فقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وعلى طريق التدبر، وقفتنا اليوم مع سورة عظيمة حث نبينا صلى الله عليه وسلم على قراءتها يوم الجمعة وعلى قراءتها في وجه الدجال، ألا وهي سورة الكهف. فلماذا نقرأ سورة الكهف كل جمعة؟ وما علاقتها بفتنة الدجال؟ وما الذي تهدي إليه موضوعات وقصص هذه السورة؟ أيها المؤمنون، سورة الكهف سورة مكية تضمنت أربع قصص يجمعها معنى واحد، وهو الفتنة، هو الفتنة وأسباب النجاة منها. نلاحظ أن اسم السورة هو الكهف، وهذا يناسب مقصودها، فمقصود الكهف ستر ووقاية من بداخله من الريح والمطر والشمس ونحوها، ومقصود هذه السورة الوقاية من الفتن المختلفة. فحين تتقاطر الفتن علينا، الفتنة في الدين، والفتنة في المال، والفتنة في العلم، والفتنة في المناصب والجاه، فإن النجاة عند الله عز وجل، وأن نأوي إليه فأووا إلى الكهف. فهلموا عباد الله إلى الكهف نتدبرها ونتأملها، هلموا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. معاشر المؤمنين، أما الفتنة الأولى التي ذكرت في هذه السورة فهي الفتنة في الدين، كما في قصة أهل الكهف، إنهم فتية شباب آمنوا بربهم في أناس مشركين، علموا حق الله في قوم جاهلين، فكان ذلك سبباً لفتنتهم في دينهم، فلم يستسلموا لقومهم ولم يتبعوهم في ضلالهم، بل أعلنوا توحيدهم لله عز وجل كما أعلنوا براءتهم مما يعبده أقوامهم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم أتبعوا القول بالعمل، فتبرأوا من المشركين واعتزلوهم وآووا إلى الكهف فرارا بدينهم، فكان جزاؤهم في الدنيا تلك الكرامة العظيمة بنومتهم في الكهف 300 سنة وازدادوا 9، وكان سبب في نجاتهم من الكفار وكيدهم. فروا إلى هذا الكهف من ماذا؟ العادة أن الإنسان يأوي إذا خاف، يأوي إلى أبيه أو إلى أمه، يأوي إلى بيته، لكن هؤلاء أووا إلى الكهف، والكهف موحش في العادة، الكهف مظلم في العادة، الكهف بعيد ليس فيه أهل، الكهف ليس مجهزاً ليأوي إليه الإنسان، لكن هؤلاء أووا إلى الله، أووا إلى الكهف في سبيل الله، تضحيةً وصبرًا على دين الله، ولذلك صار الكهف لهم مأوى. صار الكهف على بساطته وبدائيته وعلى خلوه من متاع الدنيا صار لهم مأوى، لأنهم آووا في الحقيقة إلى الله، آووا إلى الله فآواهم الله، ومن آواه الله فلا ضيعة عليه. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. بهذه الرحمة المنشورة من الرحمن الرحيم صار الكهف الضيق المظلم أوسع من المدن الفسيحة. إن كهفاً ملئ بالإيمان بالغيب واليقين بالرب والربط على القلب أفسح وأوسع وأرحب من المدينة الواسعة الرحيبة إذا غطاها ظلام الكفر وعتمة البدع والخرافات والشبهات. إنه برد الإيمان، انشراح الصدر وسعة اليقين، تلك حياة المؤمنين كما تمثلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما أغلقت عليه أبواب السجن فترى قول الله: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وكان يقول: ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي في صدري، فسجني خلوة، وقتلي شهادة، ونفيي سياحة. إنه من آوى إلى الله وتوكل على الله وفوض أمره إلى الله ودعا الله ولجأ إلى الله لا يضيعه الله بل يعتني به. انظروا للعناية، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. جعلهم الله في مكان، وفقهم وساقهم إلى مكان أنامهم فيه، وهو مختار بعناية الله. يختار الله التفاصيل لعبده المؤمن، ذلك من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم تأتيه عناية الله، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وألقى الله عليهم مهابة، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فمن ذا الذي سيجترئ على الاقتراب؟ هذا هو حفظ الله، هذا هو عناية الرحمن. إنهم فتية عرفوا الحق ونشأوا عليه، إنهم فتية آمنوا بربهم. ها هم الشباب الذين ينشأون على طاعة الله، إن هذا أدعى لثبات الحق واستعلائهم بالإيمان. فيا أيها الآباء ويا أيها المربون، نشئوا فتيانكم على طاعة الله، ليكن هؤلاء الفتية قدوة لهم. وما أكثر الفتن أيها الإخوة في زمننا هذا، إنها فتن في الدين، يوم أن يطعن في أهل الدين والعلم، حينما تشوه صورة المحتسبين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. إنها الفتنة حينما تكثر العوائق عند الشباب، فيجد الشاب من حوله يبعده عن المسجد، يبعده عن محاضن الخير، بل يؤزه إلى الشهوات والشبهات أزا. إنها الفتنة في الدين، يوم أن يمطر بالرصاص إخواننا المسلمون المجاهدون في الشام، لأنهم لم يخنعوا للنصيريين الذين نهبوا خيراتهم وابتلوهم في دينهم وآذوهم في أنفسهم وأهلهم وأموالهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أيها المؤمنون، هذه الفتن المحيرة التي نراها في زمننا، فتن كقطع الليل المظلم يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ما سبيل الخلاص منها؟ وما طريق العصمة من الوقوع فيها؟ في الكهف وسائل وذكر لأسباب النجاة من فتنة الدنيا، من الثبات على الدين وملازمة الصحبة الصالحة التي تذكر العبد إذا نسي، وتذكره بالعمل للآخرة مع مجانبة أهل الغفلة وأتباع الهوى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفل قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأعظم سبب وربطنا على قلوبهم ألا وهو تثبيت الله، تثبيت الله لقلب المؤمن في مواقف الفتن. فسألوا الله يا عباد الله الثبات على الحق حتى الممات. وأما الفتنة الثانية أيها المؤمنون فإنها فتنة المال، كما في قصة صاحب الجنتين الذي أسبغ الله عليه نعمه فكفر بأنعم الله ونسي أمر الساعة، تكبر على الناس بماله، فأذهب الله عليه زهرة جنته، جعلها خراباً يباباً، وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه، على ما أنفق فيها، وهي خاوية على عروشها، ويقول، يقول ماذا؟ هل يقول أتمنى جنة أخرى أو جنة أحسن منها؟ كلا، لقد أيقن أن الأرض كلها لا تساوي شيئاً مع الشرك بالله، إنما قال يا ليتني لم أشرك بربي أحداً. فالحمد لله الذي جعلنا من عباده المؤمنين. إن فتنة المال عباد الله من أعظم الفتن قديماً وحديثاً، زادت الفتنة به في هذا العصر بسبب سيادة النظم الرأسمالية على أسواق المال وأسواق الأعمال في العالم. فمن فتن بالمال فعطل الفرائض ونام عن الصلوات وانشغل عنها وجاوز الحلال إلى الحرام، فليأخذ عبرة وعظة من قصة صاحب الجنتين، ولينظر فيما بعدها من آيات تبين سبيل النجاة من فتنة المال بالقناعة والزهد، وفهم حقيقة الدنيا وتذكر الآخرة. واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدراً. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك، ثواباً وخير أملاً. إنها الباقيات الصالحات التي تكلم أهل العلم عنها، قال عنها أهل العلم إنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والأعمال الصالحات. في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأما الفتنة الثالثة فهي فتنة العلم، كما في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وكان ظن موسى عليه السلام أنه أعلم أهل الأرض، فأوحى الله إليه بأن في الأرض من هو أعلم منه، فذهب موسى للقاء الخضر والتعلم منه، فلم يصبر على ما فعله الخضر لقصور علمه عن الحكمة في أفعاله. وإن من فتن هذا العصر الاغترار بالعلوم والمعارف البشرية التي ربما قادت بعض الناس إلى الكفر بالله تعالى والإلحاد في أسمائه وصفاته، فزعم المفتونون بهذه العلوم والمعارف أن الإنسان هو مركز الكون، وأن الإنسان هو محور الوجود، وأنه سيطر على الطبيعة، وأنه سيسيطر على الموت كذلك. قتل الإنسان ما أكفره، تباً لعلوم ومعارف تقطع الطريق إلى الله عز وجل. وقد يفتن الإنسان بالعلوم الشرعية فلا ينتفع بها قلبه ولا يزيد بها إيمانه ولا تقوده إلى خشية الله عز وجل، وذلك حين يغتر العالم بعلمه ويستعلي به على غيره ويجعله مطية للدنيا أو يرضي الناس بسخط الله. ثم تأتي آية العصمة من فتنة العلم بالنسبة لله تعالى، بنسبة العلم لله تعالى وبالتواضع للحق والخلق وعدم الغرور بالعلم. فها هو الخضر عليه السلام لم يغتر بعلمه، بل نسب ذلك إلى الله اعترافاً بفضله وحمداً لله، فقال رحمةً من ربك وما فعلته عن أمري. وأما الفتنة الرابعة فإنها فتنة السلطان، كما في قصة ذي القرنين، الملك العادل الذي ملك مشارق الأرض ومغاربها وآتاه الله تعالى من كل شيء سببا. إنها فتنة السلطان الغالب والقوة القاهرة التي تقود إلى البطش والظلم. ونجد علاج هذه الفتنة في صفات هذا الملك الصالح الذي لم يتجبر بسلطانه ولم يستعلي على الناس بقوته، بل قام بإحقاق الحق وإزهاق الباطل وإقامة العدل ورفع الظلم ونصر المظلوم. ثبت إيمانه وعدله في قوم ظهر عليهم وخيره الله تعالى فيهم فحكم فيهم بحكم الشريعة العادلة، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم ظهر تسخيره لسلطانه وقوته في طاعة الله عندما مر بقوم من الترك شكوا إليه غارة يأجوج ومأجوج عليهم، ورجوه أن يبني حاجزا يحجزهم عنه مقابل مال يدفعونه إليه، فتعفف عن هذا المال وبادر إلى نجدتهم وبناء السد معترفا بفضل الله تعالى بالسلطان والمال. قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. عباد الله، وردت أحاديث في فضل قراءة وحفظ سورة الكهف والترغيب في قراءتها يوم الجمعة، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد رشيت. قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان، اقرأ فلان، فإنها السكينة تنزلت عند القرآن. متفق عليه. وروى الحاكم والبيهقي بإسناد جيد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، وفي زيادة وزيادة ثلاثة أيام. قراءة الكهف مشروعة لكل مسلم يقرأها في المسجد قبل الجمعة أو في غيره بصوت منخفض أو مرتفع ما لم يترتب على رفع الصوت إذاء لمن حوله. وللعلماء وجهان في قراءة سورة الكهف، فمنهم من يقول تقرأ في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة لأن الليل تابع للنهار، ومنهم من يقول إنما تقرأ يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا أحوط وأولى. وإن سأل سائل يقول: لماذا شرعت قراءة الكهف يوم الجمعة؟ فنقول: هناك مناسبة كبيرة بين الأمرين، فيومنا يوم الجمعة هو يوم قيام الساعة التي من أشراطها الكبرى ظهور الفتن وخروج الدجال، كما ذكرت السورة نهاية الدنيا بخروج يأجوج ومأجوج الذين هم من علامات الساعة الكبرى. ففي هذه السورة تنويه بقرب وقوع الفتن وقيام الساعة، وتذكير بالاستعداد للآخرة وعدم الاغترار بالدنيا. والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. اللهم إنا نسألك تدبر كتابك، اللهم زدنا إيمانا وتقا وهدى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله، خلق فسوى وأمات فأحيا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، روى مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عُصِم من الدجال. وفي رواية لمسلم: من آخر الكهف. وعن النواس بن سمعان في حديثه في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خروج الدجال وفيه: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. قال في أبي داود: فإنها جواركم من فتنته. ومجموع الروايات أن من حفظ أو من قرأ 10 آيات وفي بعضها قراءة كامل السورة أو حفظها، والجمع بين هذه الروايات لا يتأتى إلا بحفظ سورة الكهف كاملة، فالأكمل أن يحفظ المسلم سورة الكهف كاملة ليصدق عليه أنه قرأ 10 آيات من أولها ومن آخرها وقوارعها كما أنزلها الله. وقد يسأل أحدنا: ما العلاقة بين سورة الكهف والعصمة من فتنة الدجال؟ تحدث جمع من أهل العلم عن هذه المناسبة، وخلاصة ما قاله القاضي عياض والقرطبي رحمهم الله: ما في سورة الكهف من العجائب والآيات المانعة لمن تأملها وتدبرها حق التدبر من متابعة الدجال والاغترار بتلبيسه. ومن اللطائف والحكم أن الفتن 4 المذكورة في هذه السورة اجتمعت في الدجال، فالدجال فتنة في الدين، إذ يفتن الناس في دينهم ويدعوهم إلى الشرك ويقهرهم عليه. والدجال فتنة في المال، إذ يمر بالخريبة فتتبعه كنوزها ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. والدجال فتنة في العلم، إذ يخبر الرجل عن أبيه وأمه ويقطع الرجل بسيفه حتى يمشي
بين نصفيه ثم يدعوه فيأتي بأمر الله تعالى. والدجال فتنة في السلطان، إذ تدين له المماليك ويعيث في الأرض فسادا، وما من بلد إلا يبلغها سلطانه إلا مكة والمدينة. فقراءة سورة الكهف سببًا بإذن الله عز وجل للنجاة من الجميع الفتن، ومنها ومن أعظمها فتنة الدجال. وفي السورة الكريمة مواعظ لمن تدبرها، ختمت بقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والفردوس أعلى درجات الجنان. عباد الله، ما أجمل أن نحفظ هذه السورة العظيمة، أن نحافظ على قراءتها كل جمعة. تكون هذه القراءة الأسبوعية مراجعة للحفظ، وسببا لعدم النسيان، وزيادة في الأجر والنجاة من الفتن. ما أجمل كذلك أن نربي أهلنا وأسرنا على قراءة هذه السورة، فتجتمع الأسرة على قراءة الكهف والتواصي على قراءتها يوم الجمعة. يحسن أن يقف العبد مع آياتها ويتدبرها، ولو قرأ في جو هادئ إيماني وجلسة تربوية مع أهله وإخوانه وأبنائه، حتى يتربى الجيل على معالم هذه السورة وتمسكوا بكتاب الله عز وجل. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغممنا. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أوصاكم الله بالصلاة والسلام عليه. فاللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك لنا ولوالدينا وأولادنا الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، جل ثناؤك وتقدست أسماؤك، أعز الإسلام والمسلمين، انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أقمع أهل الكفر والظلم والبغي والنفاق والفساد. اللهم إنا نستودعك إخواننا في الشام، وأنت خيرٌ حافظًا وأنت أرحمُ الراحمين. اللهم يا ربنا احقِن دماءهم وصُن أعراضهم. اللهم سكِّر روعهم، اللهم ثبِّت أقدامهم، اللهم اربِط على قلوبهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بالطغاة النُصيريين، اللهم زلزل عرشهم، اللهم اقذِف الرعب في قلوبهم، اللهم أحلَّ بهم عقوبة بغيهم. أنت مولانا ومولاهم، نعم المولى ونعم النصير. اللهم أبرِم لأمتنا أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.